إن شاء الله ببحث مع ال
تليفون
ها تليفون يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: أصل، وهي أي الكلمة اسم وفعل وحرف. ثم قال في الشرح: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع. هناك قاعدة منطقية تقول إن الحكم على شيء لا يمكن إلا بعد تصور ذلك الشيء ولو تصورا إجماليا، فمن لم يتصور الشيء لا يستطيع أن يحكم عليه. ولذلك إذا قيل لك جاء زيد وأنت لا تعرف زيدا من هو، فإنك سوف لن تستفيد من هذا الحكم، لن تستفيد من هذا الحكم شيئا. ولذلك نجد أننا نبادر إلى السؤال: ومن هو زيد؟ فعندما يقول المتكلم جاء زيد فهو يحكم على زيد بالمجيء، والحكم على شيء فرع تصوري، فلا بد أن يكون زيد متصورا في رتبة سابقة. ولذلك عندما يقول المخاطب ومن هو زيد، فقوله من هو زيد هذا يمثل اعتراضا على المتكلم، وحاصل الاعتراض عليك أن تصور لي الموضوع أولا قبل أن تقوم بالحكم عليه. ولذلك فإن تصور الأمور أولا يكون قبل الحكم عليها وتقسيمها. ثم إن تقسيم الشيء إلى أقسام متعددة هو حكم على ذلك الشيء بأنها منقسمة. فنحن عندما نقسم الحيوان إلى إنسان وفيل وفرس، فنحن نحكم على ذلك الحيوان بأنه منقسم إلى هذه الثلاثة. وتقسيمنا للكلمة حكم عليها بأنها منقسمة إلى اسم وفعل وحرف، والحكم على شيء فرع تصوري، فلا بد أن نكون قد تصورنا الكلمة أولا ليصح لنا بعد ذلك أن نقسمها. ومن هنا نعلم أن الترتيب المنطقي دائما يقتضي أن نتصور المقسم أولا، مقسم يعني ما ينقسم إلى أقسام متعددة، أن نتصور المقسم أولا ثم بعد ذلك يصح لنا أن نحكم عليه بتقسيمه إلى أقسام. ولذلك نجد أن الماتن أولا عرف الكلمة بأنها قول مفرد، فلما تصورناها تصورا دقيقا صح لنا بعد ذلك أن نحكم عليه فندخل في تقسيمها إلى أقسام. وأشار الماتن إلى هذه القاعدة المنطقية وإلى هذا الترتيب الفني بقوله: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها تنقسم إلى آخره. فكأن مراد الماتن أن يقول: لما حصل لنا تصور للكلمة صح لنا بعد ذلك أن نحكم عليها بأنها منقسمة إلى أقسام ثلاثة. وحاصل المطلب أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وفعل وحرف. وقد اختلفوا في طريقة تقسيم الكلمة إلى هذه الثلاثة على نحوين. النحو الأول ارتكب تقسيما منطقيا مبنيا على الترديد بين النفي والإثبات، والنحو الثاني اعتمد قسمة استقرائية مبتنية على التتبع. وقبل بيان هذين النحوين لابد أن نبين الفرق بين هاتين الطريقتين. والحاصل أن تقسيم الشيء إلى أقسام متعددة له طريقتان. الطريقة الأولى وتسمى بالطريقة الاستقرائية، والطريقة الثانية تسمى بطريقة القسمة المنطقية الثنائية. أما القسمة الاستقرائية فهو أن يأتي المقسم ويتتبع تلك الجزئيات التي في الخارج، فيجد أن العرب يجمع كلام العرب ثم ينظر في هذه الكلمات ويقوم بعملية الفرز، فيجد أن ها جملة من الكلمات تشترك في حكم واحد، وجملة أخرى لها حكم آخر، وجملة ثالثة لها حكم ثالث، فيقول إذن الكلمة اسم وفعل وحرف. فنجد أن المقسم ينظر مباشرة إلى الأقسام التي بين يديه، فيأتي ويقول الكلمة اسم وفعل وحرف. فمن خصائص هذه الطريقة أن المقسم يعني الذي يجري القسمة ينظر مباشرة إلى الأقسام فيقوم بإحصائها ثم بعد ذلك يذكر القسمة. وتارة ثانية يعني الطريقة الثانية أن يأتي المقسم من غير أن ينظر إلى تلك الأقسام مباشرة، بل ينظر إلى جملة من القيود والخصائص ويقوم بافتراض وجود هذه القيود تارة وبافتراض عدمها تارة أخرى، ثم يقوم بارتكاب التقسيم على أساس هذه القيود والصفات. الآن نأخذ أمثلة يتضح الحال. التفت، في الطريقة الأولى يأتي المقسم ومباشرة ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى كلام العرب، يأتي به كل ما دون عن كلام العرب ويقوم بالنظر إلى تلك المفردات التي في الخارج ثم يقوم بعملية الفرز، فيقول الكلمة مباشرة اسم وفعل وحرف. أو كما يأتي المقسم وينظر مباشرة إلى كل الحيوانات التي في الخارج فيجد أن ما يشبه بعضه البعض يقول هذا إنسان، وما يشبه بعض البعض يقول هذا فيل، فيقول الحيوان إنسان وفيل وفرس. كان هناك نظر مباشرة من المقسم إلى الأقسام. وتارة ثانية لا ينظر المقسم مباشرة إلى الأقسام. التفت، شوف الآن، أخذ أنا مثلا الحيوان أو دعك من الحيوان، أريد أن أخذ الجسم من أول الأمر، الجسم هو ما له طول وعرض وارتفاع. التفت، من غير أن أنظر إلى ما في الخارج ومن غير أن أراعي تلك المفردات التي في الخارج أقول مباشرة الجسم، لا يكون عندي نظر إلى الأقسام، يكون عندي نظر إلى القيود. أقول هل هذا الجسم لا يخلو إما أن يكون ناميا أو غير نام، ثم هذا النامي أقول التفت بغض النظر عن الخارج لا يخلو إما أن يكون حساسا أو لا، والحساس إما أن يكون متحركا بالإرادة مثلا أو لا، إن كان هذا خطأ طبعا، والمتحرك بالإرادة إما أن يكون ناطقا أو أو لا التفت أنا لا أنظر إلى الخارج. ثم بعد ذلك بعد أن يفترض هذه القيود والخصائص يقوم بالنظر إلى الخارج، فكل ما يجده مطابقا لهذا القيد فيندرج تحته، وما يندرج له هذا القيد فيندرج تحته. وهذه القسمة لها عدة خصائص. الأول الخصوصية الأولى أن هذه القسمة، أولا هذه القسمة ماذا تسمى؟ منطقية ثنائية، دائرة بين النفي والإثبات، عفوا بين النفي والإثبات، أو بين الإثبات والنفي، دائما إما كذا تفت أو غير كذا، يعني أو لا، إما ناطق أو لا ناطق، لا ناطق إما صاهل أو لا أو لا صاهل، وهكذا. فهذه القسمة المنطقية الثنائية لها عدة خصائص. الخصوصية الأولى أنها قسمة حاصرة، بمعنى أن هذه الأقسام التي تذكر لا يمكننا أن نفترض قسما آخر وراءها. ليش؟ شوف الآن الجسم ماذا قلنا؟ إما نامي أو لا، النامي إما حساس أو لا، الحساس إما ناطق أو لا. طبعا دعك من هذه الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى أن المقسم نظره أولا وبالذات إلى الأقسام وإلى والله إلى الخصائص، إلى الخصائص. المقسم عندما يريد أن يقسم الجسم لا ينظر إلى الخارج ويقول هذا إنسان وهذا فيل وهذا فرس، يقول هذا هناك جسم، هذا الجسم لا يخلو من يكون ناميا أو لا، النامي إما حساس أو لا، الحساس إما ناطق أو لا، ثم بعد ذلك يقول هذا الناطق أسميه إنسانا. فالنظر أولا، النظر أولا إلى أي شيء؟ إلى الخصائص والقيود لا إلى الأقسام، بخلاف الطريقة الأولى كان النظر أولا إلى أي شيء؟ إلى الأقسام مباشرة. جينا نظرنا إلى الخارج وجدنا كلمة، وجدنا اسما وفعلا وحرفا، قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، أو نظرنا إلى الخارج فوجدنا إنسانا وفيلا وفرسا، قلنا الحيوان إنسان وفيل وفرس. إذن هذه الخصوصية الأولى وهذه صورة واضحة. الخصوصية الثانية أن القسمة المنطقية الثنائية قسمة حاصرة. ما معنى حاصرة؟ بمعنى أنه لا يمكننا أن نفترض قسما آخر وراء هذه الأقسام التي ذكرت. ليش؟ لأن هذه القسمة دائما تعتمد طريقة الترديد إما وإما بين الشيء وبين نقيضه. جيد؟ إما نامي أو شو؟ غير نامي. ولا يوجد عندي، التفت، لا يمكنك أن تفترض شيئا ثالثا لا هو نام ولا هو غير نام. ليش؟ لأن النقيضين لا يرتفعان، لا يمكنك أن توجد شيئا ثالثا لا هو موجود ولا هو لا موجود، وهذا يعني أنه ليس موجودا ولا معدوما، وهذا تناقض. إذن فالقسمة المنطقية الثنائية لما كانت مبتنية على الترديد بين الشيء ونقيضه، فأي شيء في الخارج لا يخلو، إما أن يندرج تحت هذا الشيء أو تحت نقيضه، أما أن لا يندرج لا تحت الشيء ولا تحت نقيضه فهذا مستحيل، لأن النقيضين لا يرتفعان. يعني يرتفع، يعني لا يمكنك أن ترفعهما معا، لا يمكنك أن تعدمهما معا بأن توجد شيئا ثالثا لا هو أسود ولا هو لا أسود، شيء إما أسود أو غير أو أحمر أو أخضر، ولكن إما أسود أو غير أسود. ألا غير أسود شو يعني؟ يعني أحمر وأخضر وأبيض إلى آخره، ولكن لا يمكنك أن توجد شيئا لا هو أسود ولا هو غير أسود، لا يمكن. واضح أو لا؟ جيد. إذن فالقسمة المنطقية الثنائية لما كانت مبتنية على الترديد بين الشيء ونقيضه، فأيما شيء في الخارج لابد أن يندرج تحت هذين القسمين، ولا يمكنك أن تفترض فيما بعد أن هناك قسما كان منسيا وأنت الآن أردت أن تحذفه، لأن هذا القسم مهما كان في الخارج إما أن يدخل تحت النامي أو غير النامي، لأن النقيضين لا يرتفعان. وهذا بخلاف القسمة الطريقة الأولى، لأن الطريقة الأولى ماذا كانت؟ أن ننظر مباشرة إلى الأفراد التي في الخارج فنقوم بإحصائها. ومن المحتمل أن تلك الأفراد التي نظرنا إليها في الخارج لم تكن هي كل الأفراد، يعني من المحتمل أن هناك جملة مثلا من كلام العرب لم يكن واضحا ولم يكن واصلا إلينا، فنكون قد غفلنا عن. أو كمن أراد أن يقسم الحيوان إلى أفراده ولم ينظر إلى الأفراد، أفراد الحيوان التي هي في أفريقيا مثلا، فإن هناك جملة من الحيوانات التي لا تعيش هنا. فمن المحتمل في هذه الطريقة، أي الطريقة الاستقرائية، أن يكون هناك قسم لم نلتفت إليه أثناء عملية التتبع. واضح؟ ومن هنا فإن طريقة الاستقراء، يعني القسمة الاستقرائية، أيضا تمتاز إلى الآن بخصوصيتين. الأولى أن النظر إلى الأقسام مباشرة، والثانية أنها لا تفيد الحصر. يعني هذه القسمة حقيقة لا قيمة علمية لها، قسمة الاستقرائية ليس لها قيمة علمية بنفس القدر الذي القسمة الاستقرائية، لأن القسمة المنطقية، لأن القسمة المنطقية تفيد الانحصار. فتعرف أنه ما من شيء إلا وسوف يكون داخلا تحت واحد من هذه الأقسام، بخلاف القسمة الاستقرائية فإن أقصى ما تفيده هو أن هناك ثلاثة أقسام. أما أنه هل يوجد قسم رابع أو لا يوجد قسم رابع، فهذا لا تدل عليه القسم، لاحتمال أن يكون هناك جملة من الأفراد التي لم نلحظها. واضح صاب؟ جيد. الآن الخصوصية الثالثة، أن القسمة المنطقية الثنائية تفيد تعريف الأقسام بخلاف الاستقرائية فإنها لا تفيد التعريف. ليش؟ وذلك لما عرفنا من أن القسمة المنطقية الثنائية لما كان النظر فيها إلى الخصائص والقيود، فيمكننا أن نعرف كل قسم من الأقسام على أساس تلك الخصائص والقيود، ابتداء من أعلى السلسلة ومن أعلى الهرم إلى أسفلها. فإنه إذا التفت، إن إذا قسمنا الجسم إلى نام وغير نام، ثم النام إلى حساس وغير حساس، والحساس أيضا إلى ناطق وغير ناطق، ثم بعد ذلك قلنا إن الناطق هو الإنسان، صح لنا أن نعرف الإنسان ابتداء من أعلى السلسلة بأن نقول هو جسم، التفت، جسم نام حساس ناطق، هذا هو تعريف الإنسان، لأن النظر في هذه القسمة كان أولا وبالذات إلى الخصائص والقيود الموجودة في ذلك القسم، فيصح لنا أن نعرف هذا القسم عن طريق خصائصه. وأما في القسمة الاستقرائية فحيث إنه لا نظر إلى الخصائص والقيود، وإنما ننظر إلى القسم مباشرة، فنحن لم ننظر إلى شيء زائد على القسم حتى يمكننا أن نعرفه به، وإنما مباشرة نظرنا إلى الإنسان. إذا ما هو ذلك الإنسان؟ لابد أن عملية التحليل بعد ذلك. ومن هنا يتضح لدينا أن القسمة المثالية في الكتب العلمية هي القسمة الاستقرائية والقسمة المنطقية. القسمة المنطقية بلا إشكال، لأنها تفيد تعريف الأقسام ولأنها تفيد انحصارها. جيد. ومن هنا يتضح أيضا أنه كلما كانت القسمة المتبعة في الفنون في العلوم هي قسمة الاستقراء، فهذه القسمة دائما تحتاج إلى متمم يتمم لنا انحصار القسمة. لأننا نلتفت، نحن في العلوم نبحث عن اليقين، ومعنى أننا نبحث عن اليقين أي أننا عندما نقول إن هذا المقسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فنحن نريد أمرين: أولا أن هناك ثلاثة أقسام بالفعل، وثانيا أنه لا يوجد رابع، وإلا إذا انخرم أحد هذين الأمرين بأن كانت الأقسام اثنين مثلا فالقسمة فاسدة، أو كانت ثلاثة ولكن يوجد رابع ولم أخفى ولم ألتفت إليه، فأيضا هناك مشكلة، لأن اليقين هو انعدام الاحتمال. فإذا لما كان بحثنا في العلوم عن اليقين، فنحن في كل تقسيم نبحث عن صحة التقسيم أولا، وثانيا عن انحصاره. ومن هنا كلما كان التقسيم المعتمد في العلوم هو التقسيم الاستقرائي، فنحن نحتاج، فهذا تقسيم شو التفت ناقص أبتر، يحتاج إلى تتميم، لابد أن نأتي حينئذ بدليل على الانحصار. وأما عندما يكون تقسيمنا إلى هذه الأقسام الثلاث أو إلى أي قسمة، يكون تقسيمنا معتمدا ومبتنيا على القسمة المنطقية الثنائية، إذن فنحن لا نحتاج إلى متمم، لأن نفس هذه القسمة تفيد انحصار الأقسام. واضح؟
كيف تتمم يعني شيء بيسمي؟
نعم، دليل من الخارج غير القسمة. الآن سيأتي سيد الرحمن. طيب، إلى واضح إلى الآن؟ إذا اتضح لكم ذلك فقد اختلف النحاة في طريقة تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فذهب بعضهم إلى تقسيمها عن طريق اتباع القسمة المنطقية الثنائية، وذهب ابن هشام إلى اتباع طريقة الاستقراء، زعما منه أنه لا يمكن تقسيم الكلمة عن طريق القسمة المنطقية الثنائية، وهو الصحيح كما سيأتي توضيح ذلك. أما تقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاث عن طريق القسمة المنطقية الثنائية، فقد ذكر بعضهم هذا التقسيم، فقال الكلمة وهي القول المفرد لا يخلو إما أن يكون لها معنى مستقل بنفسها أو لا. شوف تقسيم منطقي ثنائي، ترديد بين النفي وبين الإثبات، والنقيض لا يرتفع. لا يمكنك أن تأتي بكلمة لا هي لها معنى مستقل ولا هي ليس لها معنى مستقل، هذا واضح المطلق. جيد، إذن والمراد من أن تكون للكلمة معنى مستقل بنفسها أن يكون تصورها في الذهن، أو أن يكون تصور معناها في الذهن غير متوقف على تصور شيء آخر. إذن ما معنى معنى مستقل؟ لا يتوقف تصور معناه في الذهن على تصور شيء آخر. ومثال ذلك مثلا لفظة زيد، زيد تدل على ذلك الشخص، ومعنى زيد في الذهن لا يتوقف على تصور أي شيء آخر. ومثال ذلك أيضا مثلا لفظة قامة، لأن قام على ماذا تدل؟ تدل على القيام، ونفس القيام لنا أن نتصور القيام مع غض النظر عن القائم أو لا. التفت، القيام في الخارج وإن كان لا ينوجد إلا في ضمن زيد أو عمرو، لا يوجد عندي قيام يمشي، القيام يكون في زيد، زيد القائم، ولكن يمكن لنا في الذهن أن نتصور القيام بمعزل عن القائم أو لا، بلا إشكال. إذن فالقيام يعني قام لها معنى مستقل لا يتوقف تصوره على تصور شيء آخر، وهذا بخلاف مثل لفظة في، فإن في لأي شيء موضوع للظرفية، تفهم؟ أي لدخول شيء في شيء، فهي نسبة بين الداخل وبين المدخول فيه. أو مثل من التي للابتداء، والابتداء لابد نسبة بين المبتدأ منه والمبتدأ إليه، على الاستعلاء هي نسبة بين العالي وبين الداني. إذا نجد أن تصور الاستعلاء في الذهن يتوقف على تصور العالي والداني، أصلا بمجرد أن تفترض استعلاء في الذهن فقد فرضت عاليا ودانيا، بخلاف القيام تفترض القيام من غير أن تفترض وجود زيد قائم أو عمر أو هكذا. فنجد أن الحرف له معنى أو ليس له معنى، له معنى بلا إشكال، وإلا لم يكن كلمة، لأن الكلمة لفظ وضع لمعنى، فلها معنى وهو الظرفية هنا أو الابتداء في من أو الاستعلاء في على. إلا أن هذه المعاني عندما نريد أن نتصورها في الذهن لا نستطيع أن نتصورها بمعزل عن تصور أطرافها. ولذلك فنقول هذه الكلمة لها معنى ولكنه ليس مستقلا في نفسه، ليس متصورا بمعزل عن تصور شيئا آخر. هذا الذي ليس له معنى مستقل في نفسه ماذا نسميه؟ نسميه حرف. ثم الكلمة التي لها معنى مستقل بنفسها تنقسم إلى قسمين، إما أن تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. التفت، أما الأزمنة الثلاثة فواضح، هي الماضي والحاضر والمستقبل. وأما الهيئة فما هو المراد من الهيئة؟ كل لفظ ففيه أمران، يتركب من أمرين، مش ينقسم إلى أمرين، يتركب من أمرين، يتركب من مادة ومن هيئة. والمراد من المادة هي الحروف التي نفس الحروف التي يتركب منها اللفظ. يعني يلتفت، لفظة زيد ما هي مادتها؟ الزاي والياء والدال. أو دعك من ذلك، لعبة ما هي مادتها؟ اللام والعين والباء. طيب بلعة ما هي مادتها؟ اللام والعين والباء أيضا، يعني نفس الحروف، حروف واحدة. نعم، الذي اختلف هو طريقة الترتيب، هنا كانت اللام في البداية، هنا صارت الباء في البداية. إذن فمادة الكلمة هي نفس الحروف التي يتركب منها اللفظ، مع غض النظر عن طريقة ترتيبها وصياغتها. ولذلك نقول إن لفظة لعبة وبلع وعلبة وأي تركيب تركبه من هذه الثلاثة مادته واحد. وأما المراد من الهيئة فهي الطريقة النهائية، الصورة النهائية التي يتخذها شكل اللفظ، أي الترتيب النهائي الذي تكون عليه هذه الحروف، بأن يكون هذا اللفظ أولا ثم هذا ثانيا وهذا ثالثا، بأن يكون الأول مفتوحا والثاني مضموما وهكذا. هذا نسميه ماذا؟ الهيئة. كيف؟
الهيئة
لا، كلاهما جزء لللفظ. لا أريد أن ندخل في بحث منطقي الآن. التفت الآن، الآن مثلا قتل وضرب يختلفان مادة بلا إشكال، لأن القاف، لأن مادة قتل القاف والتاء واللام، ومادة ضرب الضاد والراء والباء، ولكنهما يشتركان هيئة. ليش؟ هذه ما هي طريقة ترتيب هذا الحرف، هذا الفعل؟ قتل، شوف، قال فعل، جيد، وضرب فعل أيضا، فالهيئة واحدة. إذا يعني مع غض النظر عن الحروف التي تتركب منها كل كلمة، فإننا نجد أن الوزن، الصورة النهائية، اللحن النهائي للكلمة واحد فيهما. شوف، ضرب قتل، جيب، وعفوا قتل ضرب، نعم، فعل، بخلاف عندما تقول مثلا لعب وقتل، إن صارت فعل وفعل يختلف، جيب. فإذن فالمادة هي نفس الحروف التي يتركب منها اللفظ بمعزل عن طريقة ترتيب هذه الحروف، والهيئة هي الصياغة النهائية التي تتخذها حروف الكلمة بمعزل عن الحروف. هذه الهيئة، الطريقة النهائية على ولذلك عندما نقول علم الصرف يبحث عن الهيئة، يعني لا يبحث عن نفس القاف والتاء واللام، يبحث عن الوزن. فعل في المضارع ماذا يصبح؟ فعل بالمضارع ماذا؟ ما هي صيغته؟ وهكذا. جيد، اتضح الآن ما هو الفرق بين المادة والهيئة أو لا؟ جيد، إذا اتضح ذلك فإن الكلمة التي لها معنى مستقل بنفسها لا يخلو، إما أن تدل، التفت، مش أن تدل على أحد الأزمنة، إما أن تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. يعني ها هنا شرطان، أن تدل الكلمة على أحد الأزمنة الثلاثة، وأن تكون الدلالة ناشئة من الهيئة أو من المادة. من الهيئة، هذا نسميه اسما. وأما الكلمة التي لا تدل لها معنى مستقل بنفسه ولا تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، عفوا هذا نسميه فعلا. وأما الكلمة التي لها معنى مستقل بنفسه ولا تدل، ولكن لا تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، ماذا نسميها؟ ونستطيع أن ندرج في أخذ الحرف. التفت الآن، بعد أن أخذنا هذه الخصائص والقيود، الآن ننظر إلى كلام العرب وإلى المصادق، فنقول في تدخل تحت الحرف، جيد؟ زايد يدخل تحت الاسم، قام تدخل تحت الفعل. وإنما اشترطنا بكير، وإنما اشترطنا هذا القيد وهو أن تدل الكلمة بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، يعني اشترطنا في فعلية الفعل أن تكون دلالته على الزمن ناشئة من وين؟ من الهيئة، لا من المادة، حتى نحترز عن مثل كلمة أمس أو كلمة الآن. شوف، أمس والآن يدلان على الزمن أو لا؟ الآن تدل على الحاضر، والأمس تدل على الماضي، فهاتان كلمتان تدلان على الأزمنة، على أحد الأزمنة الثلاث، إلا أن الدلالة لم تنشأ من الهيئة، لم تنشأ من فعل ويفعل وإفعل، بل إن نفس الألف والميم والسين في كلام العرب قد وضعت لهذا المعنى. ولذلك نجد أن هذا اللفظ التبت، هذا اللفظ لا يتغير إلى هيئة أخرى، والآن لا يتصرف إلى هيئة ثانية، بخلاف ضرب في المضارع تصبح، يعني في زمن المستقبل تصبح يضرب. فهاتان يعني اشترطنا في فعلية الفعل أن تكون دلالته على أحد الأزمنة ناشئة من وين؟ من الهيئة، احترازا عما يدل على أحد الأزمنة من الأسماء ولكن بمادته. ولذلك كانت الآن وآمس تندرج تحت الاسم أو تحت الفعل؟ تحت الاسم، لأنه لا يصدق عليه أنه لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاث. إلى الآن واضح؟ هذا التقسيم بحسب ما يراه الماتن لا يؤدي غرض النحاة، وإنما يؤدي غرض المناطق، وذلك لأنه بناء على هذا التقسيم يلزم أن تدخل جملة من الأفعال في باب الحروف، وجملة من الأسماء في باب الحروف. كيف؟ قال مثل كان، أي كان الناقصة، كانت تامة بمعنى وجد فهي فعل بلا أشكال، كان الناقصة هي لا تدخل إلا على الجمل، فهي نسبة بين الطرفين. عندما تقول كان الطقس جميلا، فكانها هنا ينسب معناها إلى الطرفين، فليس لها معنى مستقل بنفسها. الآن ما معنى كان الناقص؟ ليس لها معنى بنفسها مستقل إلا بمعزل عن أطراف الجملة التي تدخل عليها. فكان الناقص ليس لها معنى مستقل في نفسها، فيلزم بناء على هذا التقسيم أن تدخل وين؟ تدخل في الحرف. هذا أول. ثاني، ضمير الفصل زيد، انتفت زيد هو القائم، زيد هو القائم. لا نتحدث عن الضمير الذي يقع مبتدا ثانيا، ضمير الفصل، وسيأتي لماذا سمي فصلا، لأنه يفصل بين الخبر والنعت، هذا يأتي نشرحه فيما بعد، ولكن زيد هو القائم كأنما هذا اللفظ إنما جاء به فقط ليدمج بين هذين اللفظين ليربط بينهما، فهو معنى واقع بينهما وليس له معنى متصور بنفسه، فيلزم أن يدخل تحت الحرف. جيد، عندما نتصور حقيقة ضمير الفصل يطرح هذا الإشكال، ولكن أريد أن أتي بإشكال آخر. يلزم أن تدخل جملة الآن، التفت، كان الإشكال الأول ما هو؟ أن تدخل جملة من الأفعال والأسماء تحت الحروف مثل ضمير الفصل وكان الناقص. الإشكال الثاني، يلزم أن تدخل جملة من الأسماء تحت الأفعال وذلك هي اسم وذلك هو اسم الفعل أعطوني اسم فعل هيهات من نزل هيهات من نزل اسم الفعل هل هو على طريقة نعم اسم الفعل لا هو الإشكال ليس هو الإشكال هذا إشكال على التقسيم الثاني ولكن لا نتعرض إلى هذا التقسيم لا نترك هذا وهناك تقسيم آخر معتمد غير هذا التقسيم منطقي ثنائي ويرد عليه إشكالية في اسم الفعل لا أريد كيف كان هذا التقسيم في الحقيقة أول من ارتكبه المناطق ولكن المناطق ليس غرضهم في الإعراب والبناء حتى يرتكب تقسيما على أساس الإعراب والبناء بخلاف النحاة بعبارة ثانية إن كل مصطلح فإنه يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي لأن هذه الاصطلاحات إنما يأتي بها أهل الفن لكي تفيد في تحصيل غرضهم فكل مقنن ومفنن فإنه يتواضع ويصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي والمناطق ليس غرضهم في الإعراب والبناء وإنما غرضهم في القضايا وفي طريقة ترتيب القضايا حيث يقولون إن كل قضية مركبة من ثلاثة أجزاء موضوع يعني مبتدأ محمول يعني خبر التفت ورابط يربط بينهما جيد أنا عندما تقول زيد قائم زيد الموضوع قائم المحمول ما هو الرابط قالوا هذا الرابط هو أمر معنوي جيد وهو اتحاد يعني أنت في الذهن ماذا تتصور تتصور زيد لوحده تتصور القيام لوحده ثم بعد ذلك تتصور ماذا القيام الصادر من خصوصي زيد هذا نسميه رابط في القضية جيد الآن قالوا هذه جزء معنوي إذا أردنا أن نعبر عن هذا الرابط بجزء لفظي ماذا نقول هو فهو عند المناطق حرف أو فعل أو اسم عند المناطق حرف لماذا؟ قالوا لأن الرابط دائما معنى حرفي هو نسبة يعني نسبة بين أمرين ولذلك عند المناطق ما عنده مشكلة أن يكون هو ضميرا أن يكون هو حرفا ويعبر عنه بالمنطق بالأداة وما عنده مشكلة أن يكون مثل كان الناقصة أداة بل هما من الأدوات عند المناطق لماذا؟ لأن المناطق ليس غرضهم في الإعراب والبناء غرضهم في طريقة تركب القضية قالوا هذه القضية في الذهن التفت كل قضية في الذهن فأنت تتصور زيد تتصور القائم ثم تتصور النسبة بينما يعني تتصور خصوص القيام الصادر من خصوصي زيد قالوا هذه الأجزاء الذهنية ثلاثة فلا بد أن نأتي بأجزاء لفظية تعبر عن هذه الأجزاء الذهنية جيد ما يعبر عن الجزء الذهني الأول قالوا لفظة زيد ما يعبر عن جزء الذهن الثاني لفظات قال إذا ما هو الذي يعبر عن خصوص القيام الصادر من خصوص زيد قالوا نستعير من اللغة العربية لفظة هو فهو صارت أداة لأنها نسبة لأنها تربط بين طرفين فلذلك التزم المناطق بأن كان وأخواتها وبأن مثل هو وغير ذلك كلها أدوات يعني حروف ولكن هذا لا يستقيم لنا في باب النحو، لأن غرضنا مغاير لغرض، لأن غرضنا في النحو هو أن نبحث عن المعرب وأن نميزه عن المبني. فما لا يعرب حقه أن يكون في شق واحد، والحروف لا تعرب ولكن هو يعرب، صحيح؟ إذن فتقسيمنا الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما هو باعتبار الإعراب والبناء، لا باعتبار الربط في القضايا وأجزاء القضايا. ولذلك فإن استعارة هذا التعريف من المناطق إلى علم النحو مخل بالغلط. هذا يؤدي غرض المناطق ولا يؤدي غرض النحاة. ومن هنا تجد أصلا، ولذلك التفت، تجد أن بعضا من العرب أو عفوا بعضا من النحاة قالوا أن الكلمة تنقسم إلى أربعة أقسام لا إلى ثلاثة، أضاف بعضهم قسما رابعا سماه خالفا وأدرج تحته اسم اسم الفعل مثل هيهات ومثل صه وهكذا. ليش؟ لما سيأتي معنا في قادم الأبحاث أن اسم الفعل إذا أردنا أن نطبق عليه هذه الخصائص والقيود نجد أنه لا ينطبق عليه لا هذه خصوصية ولا هذه ولا تلك، فيلزم حين أو بالأحرى لا، اسم الفعل ينطبق عليه خصائص الفعل مع أنه اسم. ولذلك قالوا هذا المسميه خالف، لماذا؟ لأنه خالف الخصوصية، خصوصية الاسم، جيد؟ وهذا فاسد أيضا كما سيأتي، لأنه هذا أيضا لا يوافق غرض النحاة. إذا اتضح لنا فساد هذا التقسيم الثنائي فالحاجة حينئذ تدعونا إلى التقسيم الاستقرائي، فنقول الاسم الكلمة بالتتبع وجدنا أنها ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. غير التفت، غير أننا قد عرفنا أن القسمة الاستقرائية قسمة بتراء ناقصة تحتاج دائما إلى متمم يفيد انحصار القسمة، وإلا لا يكون للقسمة أي قيمة علمية. ولذلك تجد أن ابن هشام أتى مباشرة بعد هذا التقسيم بدليل على الانحصار. شوف نقرأ، قال: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. شوف، لأن هذه القسمة بتراء أضاف: والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. شو يعني الاستقراء؟ يكمل: فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع. شو ما هذا لا يعني لا نتتبع أفراد الحيوانات ولا نجد إلا كذا، وهذا لا يعني وهذا لا يعني أن هناك قسما رابعا لم يكن موجودا نحن قد غفلنا عنه، جيد؟ ولذلك عندنا قاعدة ماذا تقول؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الآن أنا أدخل إلى الصف مثلا فلا أجد زيدا، لا أستطيع أن أقول أن زيدا ليس موجودا في الحوزة، عدم الوجدان أنا لم أره، عدم رؤيتي ليس دليل على عدم وجوده، صحيح؟ شوف، فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع ولو كان ثم نوع رابع لعثر على شيء منه. لا، التفت كلام ابن هشام في نهاية الدرس، ولكن قبل أن نجيب على نبين كلامه لابد أن نستعرض قاعدتين. القاعدة الأولى وهي قاعدة فلسفية منطقية عقلية تقول إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وهذا واضح، لأن وجود أحد ما في الخارج أعم من أن يكون مشاهدا لك وقد رأيته أنت أو لا يكون كذلك، فعدم رؤيتي لك لا تعني عدم وجودك، بل قد تكون موجودا غير مرئيا لي. ولذلك عندما تسأل هل جاء فلان أو لم يجد، عادة إذا أردت أن تكون دقيقا ماذا تقول؟ لم أره، ولم تقل لم يجد، لأن عدم وجدانك لا يدل على عدم وجوده بالفعل، ولذلك الدقة ماذا تقتضي؟ أن تقول لم أره جاء، لا أنه لم يجيء فعلا، قد يكون قد جاء ولم تره. إذن فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذه القضية واضحة الصح. ابن هشام يستدل على قضية في ظاهرها تناقض، يستدل على الانحصار بقضية هي في ظاهرها تناقض هذه القضية. ماذا قال؟ قال الدليل على انحصار الكلمة في ثلاثة أقسام أنه لو كان هناك قسم رابع لرأيناه، ولكننا لم نره فلا يوجد قسم رابع. ولذلك ما هو الدليل؟ قال لو كان لبان، تشوف، فصار عندي تناقض بين القضيتين. الأولى تقول إن عدم الرؤية ليس دليلا على عدم الوجود، طبعا بس نقول الرؤية مش بالضرورة الرؤية البصرية، يعني عدم الرؤية وعدم السماع وعدم وجدان كلام، يعني عدم الإحساس بالشيء وهكذا. عدم الأولى ماذا تقول؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أي عدم الرؤية لا تدل على عدم وجود المرء، هذا واضح. والثاني ماذا تقول؟ لو كان لبان، يعني تقول إن الشيء لو كان موجودا لرأيناه، فلما لم نره إذن فهو غير موجود. إذن القضية الثانية ماذا تقول؟ عدم الرؤية دليل على عدم الوجود، فهنا تناقض. الأولى عدم الرؤية ليست دليلا على عدم الوجود، الثانية عدم الرؤية دليل على عدم الوجود.
البيان مش مشترط أنه يكون موجود، مثلا نحن استدعينا أنه الله موجود من الخلق،
لا أحسن. ولهذا معنى أننا ليس الغرض من الرؤية أي الرؤية البصرية، ولو الرؤية العقلية أو القلبية أو أي شيء، عدم الوجدان أي عدم اكتشافي للشيء ليس دليلا على عدم وجودي. الاكتشاف أعم من بالرؤية أو بالدليل العقلي أو أي شيء آخر. والثانية تقول إن عدم الاكتشاف دليل على عدم الوجود، يعني لو كان هناك كلمة لاكتشفناها، إذن الرؤية ليس المراد منها الرؤية بل الاكتشاف، أعم من أن يكون بطريق العقل أو بطريق النقل أو بطريق الحواس، ما شئت فعل. إذن لا زالت الإشكالية قائمة، ها؟ ولذلك كثير من الذين يتعاطون مع النحو عندما يجدوا ينظرون إلى هذه القاعدة يتعاملون معها بسخرية، أن هذا كلام النحاة وأن هذا كلام نحوي، ومن طلب النحو سلب الخشوع ولا قيمة لهذه المسائل، وإنما الدليل العقلي هو الأول. لا، كلاهما قاعدتان عقليتان ولا يوجد تناقض بينهما. بيان ذلك أن الاستقراء، ما معنى الاستقراء؟ هو تتبع الأفراد أو الجزئيات الكثيرة. الاستقراء ينقسم إلى قسمين، إلى استقراء تام وإلى استقراء ناقص، وذلك لأن الذي يتتبع الأفراد لا يخلو، إما أن يتتبع كل فرد من الأفراد أو أن يتتبع بعضها دون بعض. أما تتبع كل الأفراد، إذا فرضنا أننا استطعنا أن نتبع كل الأفراد، التفت الآن هذه قضية استقرائية، كل من في الصف جالس، الآن التفت، هذه ليست قسمة منطقية ثنائية، هذا استقراء، ولكنه استقراء يفيد اليقين أو لا؟ بلا شك، لأن أفراد الصف محصورون، فبالإمكان تتبعهم جميعا أو لا؟ بلا إشكال، فتتبع كل أفراد وهذا استقراء تام وهذا ينتج اليقين. وعندنا استقراء ناقص، وهو أن تقول مثلا كل تمساح فإنه يحرك فكه الأعلى، نحن محركتنا الأسفل، جيد؟ هذا الاستقراء من الواضح أنه ناقص، تعرف ليش؟ لأنه لو كان تاما فكان معنى هذا أننا قد تتبعنا كل فرد من أفراد التمسيح حتى التي وجدت منذ آلاف السنوات، جيد؟ أننا تتبعنا كل تمساح من التمسيح التي خلقت منذ آدم إلى عصرنا، هذا من الواضح أنه في غاية من الاستحاب، إذن هذا استقراء ناقص. الاستقراء التام إذن ما هي خصوصيته؟ أنه يفيد اليقين، يعني اليقين يعني لا يقبل الخلاف. والاستقراء الناقص أقصى ما يفيده مهما بلغ، أقصى ما يفيده الظن.
ولذلك هذا يبقى بحاجة إلى ماذا؟ إلى تتميم. القضية الأولى عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ناظرة إلى الاستقرار الناقص، لأنك مهما استقرأت من الأفراد فما دام هناك بعض الأفراد التي لم تستقرأ وأنت لم تكتشفها فهذا يعني لا يعني أنها غير موجودة وأن لها أو أن حكمها كحكم الذي رأيته أو تتبعته. وأما القضية الثانية وهي إلى أي استقراء ناظرة؟ ناظرة إلى الاستقراء التام، لأن الاستقراء إذا كان تاما فلا يمكن أن توجد شيئا آخر. مدعى ابن هشام، مدعى ابن هشام أنه تتبع كل كلام العرب وأن استقراءه كان تاما، والاستقراء التام يفيد الانحصار، ويصح لنا حينئذ أن نقول لو كان لما. بقي عندنا مسألة، هل فعلا هناك مقدرة على أن نتتبع كلام العرب أو لا؟ من الواضح أنه لا يمكننا أن نتتبع كلام العرب، لأن هذا يعني أننا نحتاج إلى أن نأتي بكل لفظ أتى به عنترة بن شداد وتلفظ به منذ أن ولد إلى أن مات، وهكذا بقية العرب بعربهم وبأعرابهم أيضا، هذا واضح. نعم، ولكن هناك معنى آخر أرقى من هذا المعنى يأتي معكم إن شاء الله في الأصول، وهو عبارة عن بحث منطقي حقيقة، لكن لا يبحث في المنطق، وهو نظرية حساب الاحتمال، جاي نظرية حساب الاحتمال، والتي كتب فيها العلامة السيد الشهيد قدس سره في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. حتى عندما يكون الاستقراء ناقصا هناك عوامل قد تؤدي إلى ولادة اليقين. وإلا تعال الآن نحن نحل، أنا أحلف الآن بالله، أقسم بالله طالله والله، عبارة منها لا، هذا عبارة سيد محسن إيش، بالله طالله والله أن كل تمساح يحرك فكه الأعلى، هذه الأيمان المغلظة التي أقسمنا بها تدل على أنه عندنا يقين من ذلك، وإلا كيف نتعاطى، وإلا لا يوجد عندنا أي قاعدة كلية. ومع ذلك نحن نعرف من أنفسنا أن استقراءنا لمثل هذه المفردات كان استقراءا ناقصا. الآن بالله تالله والله أن كل حديد فإنه يتمدد بالحرارة، مع أننا لم نتتبع كل فرد من أفراد الحديد، إذن فهذا استقراء ناقص ولكنه أولد يقينا. كيف أولد هذا الاستقراء الناقص اليقين؟ هذا يبحث في الأسس المنطقية للاستقراء، كيف يؤدي الاستقراء الناقص إلى ولادة اليقين؟ ها استقراء ابن هشام وإن كان ناقصا ولكنه يفضي إلى اليقين، ويقع مصداقا لقاعدة لو كان لبان. نقرأ، قال لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أن، شوف مباشرة بعد القسمة لأن الدليل أبتر يحتاج إلى تتميم، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم هنا مش ثم، ثم اسم إشارة، ثم حرف عطف، ولو كان ثم يعني ولو كان هنا نوع رابع لعثروا على شيء منه. علامات الاسم، والحمد لله رب العالمين. طبعا أنا بعتذر دقيقة بس لأخذت عن زيادة والله يلا.